بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. البحث التاسع: تقسيم الوضع إلى نوعي وشخصي. عليكم السلام ورحمة الله. فيما تقدم قسم لنا المصنف رحمه الله الوضع إلى قسمين، قسمه إلى وضع تعيني وتعييني، وأساس التقسيم ذاك هو في منشأ الوضع وكيفية حصول الوضع. التقسيم الثاني قسمه باعتبار تصور المعنى إلى أربعة أقسام: هذا الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له العام، إلى آخره. وكان المنشأ في الأساس في ذاك التقسيم هو تصور المعنى، حالة الوضع. اليوم نريد نأخذ التقسيم الثالث من تقسيمات الوضع. هذا التقسيم الثالث نقسم الوضع فيه إلى شخصي ونوعي، والأساس في هذا التقسيم هو تصور اللفظ. كما مضى في التقسيم الثاني قلنا هناك أن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى. هناك تكلمنا عن المعنى، قلنا أن الوضع حكم على المعنى، ولذلك لابد من تصور المعنى حتى يمكن أن نضع له اللفظ، حتى يمكن أن نحكم عليه. بما أن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، فلا بد أن يتصور الواضع اللفظ الموضوع ويتصور المعنى الموضوع له. أنت عندما تضع لفظا لمعنى معين، أي لفظ جديد تريد أن تضعه لمعنى جديد، بعد أن وجدت أن هناك معنى يستحق أن يوضع له لفظ معين، معنى له إيحاءات معينة، فلا بد من وضع لفظ لم يوضع بإزائه لفظ في اللغة العربية، لا بد إذن من وضع لفظ له. حينئذ تحتاج أن تتصور ذاك اللفظ، وتحتاج أن تتصور ذاك المعنى، وتضع اللفظ المعنى، لأن الوضع حكم على اللفظ وحكم على المعنى. إذن لابد من تصور المحكوم عليه. أنت حكمت على اللفظ بأنه يوضع لذاك المعنى، وحكمت على المعنى بأن ذاك اللفظ يوضع بإزائه. الوضع حكم، فلا بد من تصور المحكوم عليه. في المعنى قلنا لابد من تصور المعنى، وعملية تصور المعنى على أساسها قسمنا الوضع إلى أربعة أقسام. اليوم نريد نتحدث عن عملية تصور اللفظ، ونقسم الوضع على أساس هاي العملية، عملية التصور، إلى قسمين. لابد أن تتصور اللفظ، يعني لابد أن تحضر اللفظ إلى ذهنك. إحضار اللفظ إلى الذهن يكون على نحوين، عملية التصور والإحضار تكون على نحوين، هذان النحوان مرة أيضا في التقسيم الثاني في تصور المعنى. فتارة تتصور اللفظ بنفسه، يعني تفصيلا عين بعينه، هو اللفظ الذي تريد أن تضعه للمعنى بنفسه، تحضر صورته إلى ذهنك، تحضره في ذهنك، تصورته بنفسه، ثم تضع هذا اللفظ الذي أحضرته إلى ذهنك تضعه لهذا المعنى المطلوب. هذا النحو الأول من التصور. النحو الثاني من التصور أنك تريد أن تضع لفظا لمعنى، ولكنك لا تحضر نفس ذاك اللفظ الذي تريد أن تضعه للمعنى، وإنما تحضر عنوانا آخرا، لفظا آخرا حاكيا عن ذاك اللفظ، وتضع هذا هذا اللفظ لكن بما هو عنوان حاكي، بما هو مرآة عن ذاك اللفظ المطلوب، تضعه للمعنى. يعني بالحقيقة أنت وضعت المحكي عنه، وضعته للمعنى. هذا النحو الثاني من التصور. إذا تصورت اللفظ بنفسه المطلوب، يعني تصورت اللفظ المطلوب ووضعته بإزاء المعنى، هذا وضع شخصي. وإذا تصورت لفظا آخر غير اللفظ المطلوب ووضعت أفراده المحكي به المرئي به، وضعته للمعنى، هذا من الوضع النوعي. إذن عندي وضع، وضع شخصي ووضع نوعي، راح أمثل لكل واحد من الوضعين حتى يتضح البحث. الوضع الشخصي إذن أن تحضر إلى ذهنك نفس ذاك اللفظ المطلوب الذي تريد أن تضعه بإزاء المعنى، نفس اللفظ تحضره إلى ذهنك وتضعه بإزاء المعنى. هذا مثاله كلمة زيد، لفظ زيد. صار عندك مولود جديد، قالوا لك هذا سميه، هذا المولود الجديد هو المعنى، سميه، ضع له اسما، يعني ضع في مقابله لفظا، وضعت في مقابله لفظ زيد. إذن أنت أحضرت إلى ذهنك لفظ زيد ووضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. بعد رجل، وضعنا رجل لمعنى، عندما وضعنا كلمة الرجل للمعنى مالتها، تصورنا هذه الكلمة ووضعناها للمعنى، سماء، أرض، إنسان. عندما وضعنا كلمة إنسان لمعناها الحيوان الناطق، فإننا أحضرنا إلى أذهاننا هذه اللفظة ووضعناها لمعناها. هذا وضع شخصي، لأنك أحضرت اللفظ المطلوب ووضعته للمعنى المطلوب، وضع شخصي. الوضع الشخصي هو أنك تلحظ اللفظ. إن كنت قد وضعت اللفظ الذي أحضرته بنفسه للمعنى، يسمى هذا الوضع وضع شخصي. إذن الوضع الشخصي يختلف عن تصور المعنى. ما نريد نحكي عن تصور المعنى وأننا أحضرناه بنفسه أم بوجهه وعنوانه، ما لنا علاقة بالمعنى. الوضع الشخصي، إن قيل لك وضع شخصي، يعني اعرف أنك وضعت، أن الواضع تصور نفس اللفظ ووضع نفس اللفظ لهذا المعنى، فوضع شخصي يسمى بالوضع الشخصي، لأنك وضعت شخص اللفظ، وضعت شخص اللفظ للمعنى، أحضرت اللفظ بشخصه ووضعته للمعنى. هو باللفظ عدم، لكن من يستعمل بعد ذلك يستعمل مثل هذا اللفظ، نفس هذا اللفظ الزيد، يعني مثله شبيهه. هذا هو الوضع الشخصي. الوضع النوعي أنك لا تضع اللفظ بشخصه وعينه، اللفظ المطلوب لا تضعه بشخصه وعينه، لا تتصوره بشخصه وعينه، وإنما تتصور عنوان عام حاكي مرآة يحكي عنه فتضع بإزائه. هذا مثاله الذي يضربه لنا المصنف، الهيئة، الهيئات، الأوزان، هيئة الفعل الماضي فعله، هيئة الفعل المضارع يفعل، هيئة اسم الفاعل فاعل، هيئة اسم مفعول مفعول. هذه الهيئات وضعت بالوضع النوعي. المصنف يوضح لنا هذا المطلب عبر بعض النقاط. النقطة الأولى أن الهيئات والأوزان حالها حال النسب، كما أن النسب غير قابلة للتصور إلا من خلال الطرفين، إذا جب الطرفين يمكن أن تتصور النسبة، ويمكن أن توجد النسبة إذا وجد الطرفان في الخارج. كذلك الهيئة، الهيئة لوحدها بمعزل عن المادة لا يمكن أن توجد، لا يمكن أن توجد أنت خارجا هيئة فعل ماضي من دون أن توجدها في ضمن مادة معينة. هيئة فعل الماضي تريد أن توجدها، خلي لك مثال من مادة معينة وأدخل هذه الهيئة في تلك المادة حتى توجد هيئة خارجية، مثل فاء عين لام ضاد راء باء، هاي مادة الضرب ضاد راء باء، أو مادة الفعل فاء عين لام. أوجد الهيئة في ضمن هذه المادة حتى يمكن أن توجد خارجا، وتقول هيئة الفعل الماضي هي فعل بفتحات متتالية ضرب. أما إذا تقول ما أريد أباوع إلى مادة معينة، إذن أنت لا يمكنك أن توجد هيئة خارجية. الهيئات والأوزان حالها حال النسب، يعني الهيئات والأوزان لا توجد إلا في ضمن مادة معينة. هذا واحد. اثنين، بعد أن عرفنا النقطة الأولى، النقطة الثانية نستلها من النقطة الأولى. إذا أريد أضع هيئة، هيئة لوحدها ما توجد كما قلنا في النقطة الأولى، لابد في ضمن مادة. أروح للمادة، أختار المادة الأولى وهي ضاد راء باء الضرب، هذه الضرب. أقول وضعت هيئة ضرب، ما أقدر ما أجيب مادة، فلازم أجيب مادة. وضعت هيئة ضرب للدلالة على صدور الفعل من الفاعل في الزمن الماضي، الحمد لله خليت الهيئة رقم واحد. زين، بعد أكو مادة ثانية نون صاد راء نصر، فخلي نضع وضع ثاني. وضعت هيئة نصر لصدور الفعل من الفاعل، فعل النصر من الفاعل من فاعله في الزمن الماضي، الحمد لله خلينا الهيئة رقم اثنين. بعد أكو مادة ثالثة أكل، هنكون نخليها بهذه الطريقة. أكل أتصور نفس اللفظ وأضعه للمعنى، راح تصير وضع شخصي. ها، فش أقول وضعت جاء للفعل لصدور الفعل من الفاعل في الزمن الماضي. بعدين أقول رجع هم، خو راح تجينا أكل هم، راح تجينا سافر هم، وهكذا كن بعد أبدأ أبحث عن المواد مادة. وأنتم تعلمون أن المواد يمكن أنت أن تخلي حرفين واحد إلى جنب الآخر فيشكلا مادة، أو تسوي ثلاثة حروف فيشكلا مادة، أو تسوي أربعة حروف يشكلا مادة. كل ما تخلي حرفين أو ثلاثة أو أربعة بعد يسوون مادة، ولا حد لها ولا حصر، لا حد للمواد ولا حصر. فإحنا إذا نريد نضع هيئات على كل المواد، إذن لا حد لوضعنا ولا حصر. كن أشوف كل مادة أضع الهيئة فيها، أضعها بالوضع الشخصي، أصور اللفظ وأقول وضعته لهذا المعنى. أو نقعد أنا وياك مدة سنة سنتين ثلاث سنوات بس نضع، وقد ما ننتهي كله بس لهيئة الفعل الماضي. خاب هم المواد ذاتها هيئة الفعل المضارع وهيئة الفعل الأمر، هيئة اسم الفاعل واسم المفعول وهلما. هذا معقول ما معقول؟ خل نسوي طريقة ثانية. الواضع سوى طريقة أخرى، قال خلي أنتخب مادة من المواد وأضع هذه المادة وأجعل الهيئة في هذه المادة وأضع هذه الهيئة بهذه المادة لمعنى هيئة الفعل الماضي، لمعنى الفعل الماضي أسوي هيئة الفعل الماضي، أو أقول كل هيئة شبيهة، كل كلمة شبيهة بهذه الهيئة وبهذا الوزن فهو موضوع للفعل الماضي للدلالة على صدور الفعل من فاعله في الزمن الماضي. واجي أسوي لي فد مليون أو مليونين واضع بس لهيئة الفعل الماضي على اختلاف المواد، لا هذا غير معقول. فأنت شو ننتخب هسه؟ خلنا ننتخب مثلا، خلنا ننتخب جاء، ننتخب جيم ألف همزة، وأضع الهيئة وأجيب الهيئة جاء، وأضع هذه الهيئة اللي هي بهاي المادة أو أضعها وزنا وهيئة للدلالة على صدور الفعل من الفاعل في الزمن الماضي. وهذه جاء هي في الحقيقة حاكية عن كل الهيئات المشابهة لها والأوزان المشابهة لها، يعني أجعلها عنوان وله أفراده، عنوان عام له أفراده، أفراده كل ما كان على شبهها ووزنها. هسه هم علماء اللغة الواضعون انتخبوا مو جاء، انتخبوا فعل، انتخبوا فاء عين لام، المادة هي الفعل فعل، وخلوا الأوزان كلها على هذه المادة، فصارت كلمة فعل هذه هيئة الفعل الماضي. هيئة الفعل الماضي يعني فعل موضوع للدلالة على صدور فعل من فاعله في الزمن الماضي، فصارت هيئة فعل هي عنوانا عام، هي عنوان عام كلي ينطبق على مصاديقه، مصاديقه كل الأوزان الأخرى في مختلف الهيئة، في مختلف المواد التي تكون شبيهة بهذه الهيئة، شبيهة بهذا الوزن. فهنا في الحقيقة أنا كنت أريد أضع ذاك المليون وزن، أريد أضع ذاك، جاء، سافر، أكل، شرب، انتصر، تلك الأوزان كلها أريد أضعها، بس ذيك الأوزان هي مليون وزن هواية جدا. سوى جبت وزن، جبت هيئة اللي واحدة من هيئات الفعل الماضي فعل، خليت هاي الهيئة حاكية ومرآة لتلك الأوزان، يعني تلك الأوزان كأنها أفراد لهذه الهيئة لهذا الوزن الكلي، وكل ما كان شبيها لهذا الوزن فإنه موضوع للدلالة على صدور الفعل من فاعله في الزمن الماضي. تلاحظون يا إخوة هذا وضع النوعي، هذا وضع النوعي. إحنا الواضع انتخب فعل، هسه لو الواضع منتخب ضربة شا صارت الهيئة الكلية التي وضعت التي تصورت شا صارت هي هيئة ضربة، وذنيك كلهن أفرادها، الباقي كلها أفراد ومنها فعل، لكن الواضع انتخب فعل وجعله هو الوزن العام الكلي. في الحقيقة الموضوع هنا هو عنوان كلي، لاحظون يا إخوة هو عنوان كلي، تصورت عنوانا كليا حاكيا عن الأفراد ووضعت اللفظ بهذا الأساس، على هذا الأساس، على أساس هذا التصور، هذا وضع نوعي. كذلك اسم الفاعل، كذلك اسم المفعول، وهكذا هذا كله من الواضع النوعي. إذن الوضع الشخصي تصور لللفظ الخاص المطلوب الذي نريد أن نضعه لللفظ للمعنى عفوا، ثم نضع ذاك اللفظ الذي تصورناه للمعنى. بينما في الوضع النوعي أنا أريد أضع تلك الألفاظ تلك الأفراد لهذا المعنى، لكن لما كانت كثيرة انتخبت لفظ واحد صيرته عنوانا عاما حاكيا عن تلك الأفراد ووضعته فيكون الوضع نوعيا. الهيئات كلها من هذا القبيل، الهيئات كلها من هذا القبيل. المصنف في العنوان العاشر بحث عنوان يرتبط بهذا المبحث. الهيئات على قسمين. إذا حار فتحوا البنكات، إذا محترين فتحوا البنكات ولو على درجة واحدة أو درجتين. إذا أنتم حاضر
أي بد، يعني مثلا كلمة لفظة إنسان
أي.
هاي من النوع تكون أو
الشخص. إذا نلاحظ نفس اللفظة إنسان، ما نلاحظ المعنى ما لنا علاقة بالمعنى، نفس اللفظة هاي تكون شخصي، لأنه كل الجوامد شخصية، كل الجوامد وضعها شخصية. المشتقات فيها مادة وفيها هيئة، هيئتها موضوعة بالوضع النوعي والمادة فيها موضوعة بالوضع الشخصي. الهيئات على 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 وضع المشتقات على الوضع فيها على نحوين. في العنوان العاشر المصنف رحمه الله تكلم عن المركبات، وضع المركبات. الهيئات على قسمين، هيئات مفردة وهيئات مركبة. الهيئات المركبة هي عبارة عن الجمل وأشباه الجمل. المفردات مثل الفعل، هيئة الفعل الماضي، هيئة الفعل الأمر، المضارع واسم الفاعل واسم المفعول، هيئات مفردة. الهيئات المركبة الجمل الإنشائية، هيئة الإنشاء وهيئة الجملة الخبرية. تنقسم أيضا إلى هيئة الجملة الحملية وهيئة الجملة الشرطية، تنقسم إلى هيئة الجملة الإسمية وهيئة الجملة الفعلية. أقسام متعددة المركبات، الهيئات المركبة. إذا انتخبنا أي جملة من الجمل الكثيرة، يمكن أن نقول أن هناك ثلاثة أنحاء متصورة للوضع، ثلاثة أنحاء متصورة للوضع. زيد قائم، هاي الجملة جملة مركبة من كلمتين زيد وقائم. هنا إذا نريد نقول ما هي الأوضاع الموجودة في المقام، ثلاث أقسام للوضع توجد هنا. أولا وضع المفردات، عندي مفردات في هذه الجملة زيد قائم، هناك وضع للمفردات، فإن زيد موضوعة لوحدها، زيد من الجوامد فهي موضوعة بالوضع الشخصي، اللفظ فيها تصورناه عند الوضع ووضعناه لمعناه لهذه الذات التي لها أوصافها المعينة. بعد قائم، قائم مشتق، هذا المشتق فيه مادة وفيه هيئة، المادة هم موضوعة بالوضع النوعي بالوضع الشخصي عفوا، المادة موضوعة بالوضع الشخصي القيام، هذا القيام هو المادة، هاي المادة هاي القيام موضوعة للدلالة على العرض الخاص اللي هو مو جوهر، عرضه موضوعة بالوضع الشخصي. وفيه هيئة قائم على وزن فاعل، يعني هذا من على وزن اسم الفاعل، موضوعة بالوضع النوعي هذه الهيئة كما أخذناه للتو في بحث الوضع النوعي. هذا وضع للمفردات، وهذا الوضع صحيح وهو ثابت بالضرورة. لابد أن تكون كل مفردة من هذه المفردات موضوعة، إما وضع شخصي وإما وضع نوعي. هذا الوضع الأول المتصور. الوضع الثاني المتصور أن نفس الهيئة المركبة موضوعة لمعنى، نفس هذا المثال الذي ذكرته يتشكل من مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ قائم خبره، هذه الهيئة التركيبية المركبة من المبتدأ والخبر هل نستفيد منها معنى غير المعنى الذي كنا نستفيده من المفردات أو لا؟ المفردة الأولى تدل على ذات زيد، المفردة الثانية تدل على أن زيدا، على أن الزيد فاعل لمبدأ القيام، لكن هناك معنى آخر تستفيده من هذه الجملة أو لا؟ نعم، في هذه الجملة نستفيد معنى ثاني غير المعنى الذي نستفيده من المفردات، وهو ثبوت القيام لزيد. هذا معنى آخر لم نكن نستفيده من المفردات. جيب المفردة الأولى زيد، مفردة ثانية لوحدها قائم، لا تدل على ثبوت شيء لشيء، لكن لما جعلتهما مبتدأ وخبر فأنت سوف تفيد معنى جديد. هاي الهيئة، وجود زيد ثم وجود قائم بعدها، تدل على ثبوت القيام لزيد. خب، هذا المعنى الجديد الذي نستفيده من الهيئة التركيبية لهذه الجملة الحملية، للجملة الإسمية المركبة من المبتدأ والخبر، ثبوت شيء لشيء، هذا المعنى الجديد اعتباطي لو معنى موضوع له اللفظ. نعم، يلتزمون بأن هذا معنى وضعت له الهيئة التركيبية للجملة المشكلة من المبتدأ والخبر. لاحظون، فإن هناك وضع، هناك وضع، لكن هذا الوضع في هذه الجملة هو وضع نوعي، بعدين أشرح شلون نوعي. أو لا، أدخل أداة نفي على الجملة فأقول زيد ليس قائما. هنا هذه الجملة الحملية من المبتدأ والخبر أيضا تدل على سلب شيء عن شيء. الجملة الشرطية إن زرتني زرتك تدل على وجود ربط وعلقة بين المقدم والتالي، وهذا المعنى الذي ذكرته للتو لم نكن نستفيده من المفردات لوحدها، هذا المعنى إنما نستفيده وصرنا نفهمه من تشكل الهيئة. كذلك النكرة في سياق النفي لا رجل في الدار يدل على معنى هو العموم. تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، يفيدنا معنى الحصر، لأننا قدمنا شيء كنا كان ينبغي تأخيره نستفيد الحصر. تلاحظون، هذه المعاني التي نستفيدها جديدا، يعني من المفردات لوحدها لا تفيدنا إياها، هذه المعاني ليست اعتباطية وإنما موضوعة. يعني في اللغة يقال لك إذا أردت أن تثبت الحصر لك مجموعة من الطرق، واحدة من هذه الطرق قدم ما حقه التأخير. إذا أردت أن يدل كلامك على العموم عندك مجموعة من الطرق، واحدة من الطرق جيب ذكر في سياق النفي. إذا أردت أن تثبت وجود علقة شديدة بين اثنين، سوي مقدم وتالي في جملة شرطية. ضوابط، هذه المعاني هي معاني موضوعة لها ألفاظ معتباطية موضوعة، ووضعها يكون بالوضع النوعي. شلون بالوضع النوعي؟ يعني يقال وضعنا الواضح شي يقول وضعت الجملة الخبرية المشكلة من مبتدأ وخبر، هيئة الجملة الخبرية للدلالة على ثبوت شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. بعد ما يهم الواضع سواء كانت هذه الجملة مركبة من مادة زيد وقائم أو عمر وجالس أم أحمد ومسافر أو أي شيء آخر، ما يهم، تشمل كل هذه المواد، هذه هيئة موضوعة بالوضع النوعي. فإذا المركبات أيضا موضوعة، الهيئات التركيبية أيضا موضوعة بالوضع النوعي، وهذا الوضع تسالموا على صحته وأنه أيضا نحتاج إليه أمر ضروري. هناك قسم ثالث يمكن أن نتصوره، وهو أن الجملة بمجموعها بمفرداتها وهيئاتها التركيبية موضوعة للدلالة على معناها من المفردات والهيئات الموجودة فيها، غير وضع المفردات وغير وضع الهيئات التركيبية. فوضع ثالث أن نضع الجملة بمفرداتها وهيئاتها التركيبية بوضع ثالث لمعناها. المصنف يقول هذا الوضع التزم به بعض، طبعا هم هواية من علمائنا التزموا به، صاحب الفصول التزم به رضوان الله عليه، بعض الأعلام المتأخرين أيضا التزموا به. المصنف يعلق يقول أصلا هذا الوضع لا داعي له، الوضع عملية عقلائية، هذا الواضع اللي هو من العقلاء ليش وضع هذا الوضع؟ شنو السبب؟ نحن كنا نفهم المعنى، معنى المفردات بوضع المفردات، من خلال وضع المفردات المتكلم يفيد معاني الألفاظ المفردة من خلال هذه الألفاظ المفردة التي وضعت بإزاء هذه المعاني، فالوضع في المفردات أدى هدفه. الهيئات التركيبية هم كان لابد للواضع أن يضعها حتى يفهمنا المعاني من خلال هذه الهيئات التركيبية. هذا الوضع الثالث الجديد ما هي غايته وما هو هدفه؟ لا داعي له، لا غاية له، المعاني نستفيدها من الهيئات التركيبية التي تفيدنا معنى آخر غير المفردات، بالإضافة إلى المفردات نفهم المعاني من خلال المفردات والهيئات التكافي. بعد وضع ثالث لا داعي له، فيكون لغوا، عملية غير عقلائية لا داعي لها. ثم يقول لعل المقصود، لعل مقصود أصحاب هذا القول الذي ذكرناه، لعل مقصودهم هو الوضع الثاني، القسم الثاني للوضع، يعني وضع الهيئات التركيبية، لكن التعبير خانهم فقالوا المجموع، وقصدهم بالمجموع مجموع المفردات، مو مقصودهم مجموع المفردات والهيئات التركيبية، قصد بالمجموع الهيئة التركيبية، هذا محتمل. فيكون الخلاف لفظيا لا حقيقيا، هذا اللي قال يابا لابد من وضع المجموع يقصد الوضع الثاني اللي قبله الطرف الآخر للنزاع، والطرف الآخر من قال لا ما أقبل الوضع المجموع كان يقصد الوضع من النحو الثالث اللي ما قاعد يرتضيه، اللي مدى يدعيه القائل المذكور. أطبق هذا المقدار، تسعى الوضع شخصي ونوعي، هذا يرتبط باللفظ قد عرفته، طبعا كان حق هذا البحث أن يجعل مع في نهاية بعد بحث المعاني الحرفية، لأن ببحث المعاني الحرفية انتهى التقسيم الثاني للوضع. الآن هذا التقسيم الثالث، قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد المبحث الرابع مبحث التقسيم الثاني على أساس المعنى، أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. ليش؟ لأن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، فلا بد لكي تحكم لا بد أن تتصور المحكوم عليه. وعرفت هناك في التقسيم الثاني أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه، وأخرى بوجهه وعنوانه. هذا في التقسيم الثاني على أساس المعنى، قسمناه إلى أربعة أقسام الوضع. فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك، أيضا لا تارة يتصوره الواضع بنفسه، وأخرى بوجهه وعنوانه. ربما كذلك، يعني ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ الجوامد والمواد، فإنها توضع بهذه الطريقة. يتصور اللا الواضع لفظ زيد ويضعه لمعنى فرس، ويضعه لمعنى إنسان، حجر، سماء، أرض، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا. وربما يتصوره الواضع، يتصور الوضع بوجهه وعنوانه، فيسمى الوضع نوعيا. مثاله شيخنا قال: ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة رح يوضح من خلال هذه النقاط. النقطة الأولى: الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ، مثل مادة ضرب، كهيئة كلمة ضرب مثلا، وهي هيئة الفعل الماضي، فإن تصورها لا بد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء، أو في ضمن مادة الفاء والعين واللام في فعل. هاي النقطة الأولى. إذن الهيئات لا يمكن أن نوجدها ولا أن نتصورها من دون مادة ما. نقطة ثانية: ولما كانت المواد غير محصورة. نعم، غير محصورة، لأن أنت تضع حرفا إلى جانب حرف آخر يصير مادة، ثلاث حروف واحد بصف الثاني يصير مادة، والحروف مثلا في لغتنا العربية 29 حرف، فالمحتملات تصير ضخمة جدا لا حصر لها. ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها، حينئذ ماذا نفعل؟ هاي النقطة الثالثة: فلا بد من الإشارة إلى أفرادها، أفراد بعنوان عام، فلا بد من الإشارة إلى أفراد تلك المواد بعنوان عام، يضع عنوانا عاما ويتصوره، فيضع كل هيئة تكون على زينة فعل مثلا، أو زينة فاعل، أو غيرهما مفعول فعال، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد، كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية، فصارت مع الفعل هي العنوان العام الذي تكون أوزان الفعل الماضي الأخرى كلها أفراد له. ولو أنهم اختاروا ضرب لخرجت ضرب من دائرة الأفراد وصارت هي العنوان العام، وصارت كل الأفراد الأخرى، كل الأوزان الأخرى، كل أفعال الماضي الأخرى هي أفراد لضرب، ومن ضمنها فعل، لكن هم اختاروا فعل. هذا هو الوضع النوعي. عاشرا: وضع المركبات. ثم الهيئة الموضوعة لمعنى، تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها في البحث التاسع، وأخرى في المركبات كالهيئة مركبات يعني الجمل وأشباه الجمل كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، يعني المركبات مرة تكون تامة مرة تكون ناقصة، هاي التامة مرة تكون إنشائية مرة تكون خبرية مرة تكون حملية مرة تكون شرطية مرة اسمية مرة فعلية، كالهيئة التركيبية المصنف كلها جمعها في الأبحاث العليا يفصلون، ومن أدق التفصيلات في هذا البحث والتفصيل الذي ذكره السيد الشهيد رحمه الله في بحوثه العليا، كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء على شيء، هاي الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر تفيدنا معنى لم نكن نستفيده من المفردات اللي هو هذا حمل شيء على شيء يعني إثبات شيء لشيء، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير إياك نعبد لإفادة الاختصاص، والاختصاص معنى جديد لم نكن نفهمه من نفس المفردات فهمناه من هذه الهيئة، إذن هذه الهيئة تدل على الاختصاص، هذا الاختصاص وهذه الإفادة الجديدة مو اعتباطية لابد أنها موضوعة، ولذلك قيدوا قالوا تريد تفيد الاختصاص والحصر سوي وحدة من ذني الأمور واحد من عدها تقديم ما حقه التأخير وما شابه ذلك، إذن هناك وضع وهذا الوضع هو وضع الهيئات التركيبية. زين الآن المصنف يريد يشير إلى عدم صحة القول بوجود وضع آخر لمجموع الجمل غير الهيئة التركيبية، ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كما قيل، لا حاجة إلى هذا القول أصلا لا نصححه لا نتممه، بل هذا الوضع الجديد هو لغو محض لأنه لا ينسجم مع حكمة الوضع، ولعل يمكن أن نوجه عبائر هؤلاء الأعلام ولعل من ذهب، هذا التوجيه هو التوجيه ذكره المحقق خراسان رحمه الله صاحب الكفاية ذكر هذا التوجيه وجه كلماتهم، ولعل من ذهب إلى وضعها إلى وضع الجمل إلى وضع المجموع المفردات والهيئات التركيبية بمجموعها توضع بوضع ثالث، لعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية نحو ثاني من الوضع، للجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها، لكنه سبقه خانه التعبير وقال المجموع اللي صار قسم ثالث نحو ثالث للوضع، فيعود النزاع حينئذ لفظيا لأن اللي قال بهذا الوضع وكان يقصد النحو الثاني اللي قبله الطرف المقابل، واللي أشكل كان يقصد النحو الثالث اللي ما يقصده القائل المذكور، فالنزاع لفظيا ولو اتضحت مراداتهم من هذه الألفاظ لما كان هناك من نزاع. 11 علامات الحقيقة والمجاز إن شاء الله يأتينا في يوم، والحمد لله رب العالمين.